ثم تعرض الماتم رحمه الله لبيان أن القسم الواجب هو الليل. بالنسبة إلى هذه المسألة وأن الواجب هو القسم في الليل، وأما النهار فأمره بيد الزوج يكون حيث شاء، سواء في دروسه مسجد أو حرم أو عمل أو شغل أو في بيوت بقية أزواجه. له زوجتان، ليلا يجب أن يكون عند إحداهما، وأما النهار فيجوز أن يكون في بيت الأخرى. لا يجب مراعاة القسمة والعادل إن صح التعبير بالنسبة إلى النهار. هذه المسألة بهذا العنوان أنه الليل أو النهار لم يذكر في شيء مما وصل إلينا من رسول الله صلى الله عليه كسنة قولية، ولم ينقل أيضا بهذا العنوان من الصحابة بهذا العنوان. نعم موجود أن يكون ليلة عند فلان وليلة عند فلان مثلا فلان وفلان، أو يومها مثلا تعبير بيومها ليلتها. فالتعبير الموجود في الروايات هكذا مذكور في الروايات، لكن بعنوان أن الواجب في القسم هو الليل دون النهار لم يذكر. طبعا فيما بعد تعرض فقهاء السنة، ومنهم من قال أن الاعتبار في القسم هو الليل، ومنهم من عبر بقوله عماد القسم هو الليل، يعني الميزان في القسم هو الليل، ولكن في نفس الوقت النهار تبع. فتارة يقال أن القسم في النهار ليس واجبا، أو يقال أنه واجب تبعا، فإلا أساسا هو الليل. ولذا من هنا يبدو مبدأ القسم، يعني من غروب الشمس يبدأ القسم، يبدأ بالقسم من غروب الشمس، فمن غروب الشمس يكون عند زوجة إلى طلوع الشمس، ثم النهار تابع لليل. في هذا المجال النهار يكون بعد الليل بناء على هذا التصور. وأما في روايات أصحابنا قدس الله أسرارهم بهذا العنوان لا توجد، لكن في الروايات التعبير باليوم موجود والتعبير بالليلة، كلا التعبيرين في روايات أصحابنا مذكور. ولذا يقع البحث في أن النهار واجب في القسم أم لا، يعني بعبارة أخرى إذا كان الليل عند زوجتين في نهار تلك الليلة، نفرض لما يريد أن يتغدى عند الزوال للطعام الاستراحة في اليوم، يجب عليها أن يكون لصاحبة الليلة أم يجوز أن يذهب إلى بيت الأخرى مثلا؟ المسألة هكذا. فهل النهار أصولا بنفسه داخل في القسم أم تابع لليل أم لا هذا ولا ذاك؟ النهار أمره بيده، مثلا نفرض دائما النهار يكون في بيت زوجة معينة، لكن في الليل يقسم بينه نسائه الأربع. قدماء أصحابنا بمناسبة عدم تعرض الروايات لهذا العنوان لم يتعرضون، نعم الشيخ في المفسود تعرض لذلك، واختار رحمه الله أنه النهار تابع لليل، هكذا اختار الشيخ في كتاب المفسود. من بعده أو من قبله إن صح التعبير يستفاد من كلمات ابن الجنيد أن النهار كله ليس تابعا لليل، بل خصوص الصباح الصبيحة هذه تابعا. طبعا عبارته يقيل في صبيحتها عندها الإقالة والقيلولة، القيلولة هو النوم قبل الزوال أو في وسط النهار، عندهم أقسام النوم قيلولة وفيلولة إلى آخره. فقال يقيل في صبيحتها، استخدم كلمة القيلولة، القيلولة للظهر، لكن ظاهرا بكلمة بإصطلاح صبيحتها يريد بذلك عند الصباح فقط. هذا طرح الأقوال في المسألة. المحقق رحمه الله يعني بعد الشيخ اشتهر بین اصحابنا ان الاعتبار فی القسم هو اللیل و اما النهار فمن تمام العدال بینهما مستحب بود مندوب بود و لیس به واجبه. هذا اجمال القضیه بیننا و بین العام. و اما تفصیل القضیه به لحاظ الادله، طبعا قد یتمسک و قد تمسک به طائفه من العام به ظاهر بعض الآیات اشرنا الیها سابقا، یستفاد من مجموع الآیات ان النهار لمعاش الانسان لتحرك الانسان لحركه الانسان لنشاط الانسان و اللیل لسکن الانسان و جعلنا اللیل سکنان و الى آخره و اورد بعض الآیات فی الجواهر. و اما و کذلک یستفاد من بعض الآیات ان النساء ایضا سکن من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم فاستأنسوا، یعنی نوع من لا يصل حد الاستدلال بتعبير المنطقي، نحن لا نؤمن بالاستدلال في هذا المجال، نؤمن بالاستظهار، وأقل من الاستظهار هو الاستئناس. فيستأنس لهذا الحرف بهاتين الآيتين النساء سكنا والليل سكنا، فالمناسب أن يكون الليل للنساء المناسب بحسب الجام بين الآيتين، لكن وصوله إلى حد الاستظهار الفقهي بحيث يكون حجة صعب. فبالنسبة إلى الآيات ما يوجد ما يصلح للاستئناس للاستشعار إن صح التعبير. فأما بالنسبة إلى الروايات فقلنا لا ينقل عن رسول الله سنة قولية في ذلك، نعم جاء في مصادر السنة وهذه الروايات كلها عند العامة لم نجدها عندنا، جمعها ابن قیم الجوزیه به مناسبت هدی رسول الله و سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله، جمعها فی کتابه زاد المعاد فی هدی خیر العباد سلام علیکم. هذا زاد المعاد کتاب مفید جدا انصافا، یذکر فیه سنن العملیه لرسول الله له طبعات، کتاب هو تلمیذ ابن تیمیه و هو به اصطلاح اليوم من المبدعين ومن المؤسسين لفكرة الوهابية فيما بعد، لكن الرجل عالم انصافا ابن قیم، وتمتاز كتاباته على كتابات استاده بأنها نقيه، كتابات ابن تيمية فيها الخلط والغطر السمين، وغالبا المبدع هكذا في كلماته الغطر والسمين مذكورا، لكن ابن القیم له بعض الكتب جدا مفيد، كتاب اعلام الموقعين او رب العالمين و هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، تعرض في هذا الكتاب لسنن رسول الله العمليه في جميع شؤونه، في نومه في قيامه في صلاته في نوافله في سفره في اصطلاح قسمه للنساء مع النساء مع العبيد في كل امور حياته صلوات الله وسلامه عليه تعرض، وفي جمله منها انصافا ابدع في الكلام. ففي الجزء الرابع بحسب هذه الطبعه التي في اربع اجزاء مجلدين، في الجزء الرابع تعرض لقسمه بين النساء، فصل في قسمه بين زوجاته. هناك يذكر عن عائشه، قلت لكم لا نتعرض لمصادر كثيره، غالبا مصدر واحد للمراجعه، ينقل عن عائشه ان رسول الله قل ما كان لا يفعل هذا الشيء، كان ترتيبه في الصباح يمر على بيوت نسائه اجمع، يعني يفرض مثلا الليل لعائشة لكن في الصباح يمر على جميع نسائه، ويدنو منهن إلا الجماع بتعبيرها إلا كذا، ثم عندما يكون الليل يذهب إلى صاحبة الليل. يستفاد من هذه السيرة أن رسول الله على تقدير ثبوتها لم يكن يتقيد في النهار بمتابعة الليل، النهار مطلق له يكون في بيته أية واحدة من أزواجه. وفي رواية أخرى ينقلها في ذاك المكان أيضا عن عائشة أنه غالبا نساء النبي جميعا تجتمع عند رسول الله في صاحبة الليلة في بيتها، مثلا أفضلها الليلة مثلا أم سلمة، فتجتمع النساء عند رسول الله في أول الليل ثم تتفرغ النساء كل تذهب إلى بيتها و یبقى رسول الله عند صاحبة الليل. هكذا موجود في هذا الكتاب. اذا صح ما جاء في هذا الكتاب يبدو ان الرسول صلى الله عليه ما كان يقسم النهار لا اساسا لا اصاله ولا تبعا هذا بنا. لكن كما قلت لا يوجد شيء في رواياتنا عن ائمتنا صلى الله عليه اجمعين بالنسبه الى سيره رسول الله العمليه. الان ليس عندنا ضاعت الكتب لا ادري. الان لا يوجد عندنا شيء عن سيرة رسول الله العملية في القسم بين النساء. نعم توجد حاليا عندنا رواية واحدة ضعيفة عن علي، يعني ضعيفة بالإرسال، عن علي سلام الله عليه أنه إذا كان مثلا الليل لزوجتين كان له زوجتان. طبعا فيما بعد صار أسأل أكثر لعله في أوائل أمرها، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد الزهراء تزوج ابتداء أمامة بنت أبي العاص بنت زينب ربيبة رسول الله أو بنت رسول الله، يعني الزهراء كانت خالتها فتزوجها. طبعا من حكم الله أن أمير المؤمنين لم يرزق منها ولد، الأولاد الكثيرون لأمير المؤمنين ليس منهم شيء من أولاد زينب وأمامة، فبقيت عند أمير المؤمنين سنة الأربعين يعني حدود 30 سنة مع علي سلام الله عليه ولم تنجب. ثم بعد استشهاد علي تزوجها بعض أو أحفاد عبد المطلب على كيف ما كان. وفيما بعد على خلاف في أن المرأة الثانية هل هي خولة الحنفية أو أم البنين فاطمة الكلابية، ففي هذه الرواية كانت له زوجتان مراد هذه المرحلة، لا فيما بعد صارت ثلاث خولة وأم البنين وأمامة. فكان في هذه الرواية فكان عليه السلام إذا كانت الليل لإحداهما لا يتوضع حتى بمقدار التوضع لا يذهب إلى بيت الثانية، يعني في النهار أيضا يذهب إلى صاحبة الليل إلى بيت صاحبة الليل حتى بمقدار الوضوء جاء في هذه الرواية. هذا بالنسبة إلى رواية واحدة عندنا يستفاد منها أن أمير المؤمنين كان يجعل النهار تابعا لله حتى بمقدار الوضوء، إذا أراد أن يتوضأ يذهب إلى بيت صاحبة الليلة لا إلى غيرها. وأما غير هذا السيرة العملية والسنة العملية عن الأئمة عليهم السلام لم تصل إلينا أيضا، وهذه السنة العملية عن علي أيضا وصلت إلينا بطريق مرسل ليس في خبر صحيح. وأما السنن القولية الموجودة الروايات الموجودة في مصادر أصحابنا الإنصاف، الآن أقرأ كلها، الإنصاف أن بعضها مشتمل على تعبير بالليل والليلة وبعضها مشتمل على تعبير اليوم يومها مثلا أيامها. والتزم صاحب الجواهر جملة من أصحابنا أنه لابد من توجيه لهذه الروايات أو مثلا مجازية، مثلا الروايات المشتملة على الليل نقول حقيقة، مشتملة على اليوم يعني بصلاح اليوم شبان روز 24 ساعة خصوص النهار، يوم في اللغة العربية يطلق على مجموع 24 ساعة، فبناء على هذا اليوم يراد لها الليل أيضا، هكذا أفاد في الجواب. وأما عفوا وهناك رواية واحدة أنا قلت في السيرة العملية نسيت أن أذكر، عندنا رواية واحدة في السيرة العملية لرسول، لكن بما أنها واحدة وفي مورد واحد الآن التمسك بها صعب. أن رسول الله لما تزوج زينب بنت عمته، لأن جحش صهر عبد المطلب تزوج بعمة رسول الله، فعبد الله بن جحش وأخته زينب هم ثلاث نساء ثلاث أخوات على عين زينب بنت عمة رسول الله، فطبعا أخذها يفزع عن زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ممن زوجها الله في السماء وكانت تفتخر بذلك. فلم في رواياتنا أن رسول الله لما تزوج زينب بغي عندها سبع ليال بأيامهن، تعبير هكذا هذا التعبير موجود أن اليوم كان تابعا لليل. لكن في قضية واحدة. نعم السنة روى في ذلك عن أم سلمة أن رسول الله جعل لها ثلاث ليال، ثم قال إن شئت سبعت لك، يعني جعلت سبعة أيام لكن سبعت للنساء أيضا إلا فلا. محل كلامه طبعا هذه الرواية كيفية العمل، محل كلامه من نشير إليها في مرة. فخلاصة الأمر أن الروايات الواردة عندنا في السنن القولية مختلف تعبيرها، في بعضها خصوص الليل أو بما يستفاد منه الليل سنذكر إن شاء الله، وفي بعضها لا عنوان اليوم. وطبعا لا نستطيع أن نقول أن هذين التعبيرين بقى سهبان، لا بد من فهم للنصوص. وفي روايات مثلا دعائم الإسلام، إن شاء الله أقرأ أيضا اليوم روايات دعائم الإسلام، في روايات دعائم الإسلام فقط أورد الروايات المشتملة على عنوان الليل، وهذا إن دل على شيء دل على شدة تفقه الرجل، يعني المقدار الذي عثرت عليه من روايات دعائم الإسلام في هذا الباب في كتاب مستدرك الوسائل، ما رجعت الدعائم كتاب المستدرك، لم ينقل صاحب الدعائم ولا رواية واحدة في عنوان اليوم، يعني يبدو أنه اختار من الروايات بدقة فائقة جدا، خصوص الروايات المشتملة على عنوان الليل. وأما الروايات الآن نتعرض إلى عند الروايات حتى نلاحظ ماذا. طبعا نسيت ما أذكر، هنا عندنا الرواية واحدة فيها صبيحة الليلة، وهذه الرواية أمس قرأناها. خلاصته يسأل الإمام هل يجب عليه في المبيت عندها مثلا الجماع، قال لا، إنما الواجب أن يكون عندها وفي صبيحتها. هذه الرواية موجودة لعلها مستند الإسكافي أو ابن الجنيد. فتبين أن الروايات الموجودة حاليا عندنا على ثلاثة أقسام: الليل، اليوم، والليل والصبيحة. چرا انصافا میشه خلافا لمشهور اصحابنا، حرف بدی نیست، چرا خواهیم گفت انشاءالله. انصافا بعید نیست که بگیم اون نهارم تابع باشه، اون که شیخ در مفصول گفته و ادعای اهل سنت هم داره. به نسبت الى روایات، انا اقرأ من اول کتاب ابواب القسم النشوز لان غرضنا استعراض روایات جمیعا، فقد اذكر العنوان: الباب الاول الحديث الثاني. الحديث سندن تقدم لا بأس به، قال بلي الى ان يقول، انا اذكر محل شاد، له ان يأتيها، قال نعم، له ان يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلتها، لان له ان يتزوج اربع نساء فليلتها يجعلهما حيث يشاء. هذه الرواية المباركة انصافا لا بأس بها، سندان يغبر، وفيها التعبير بخصوص الليل. الحديث الثالث ايضا سنده صحيح، قال عليه السلام رواة محمد المسلم: له ان يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلتان، فإن شاء ان يتزوج اربع نسوه كان لكل امرأة ليلة. التعبير الموجود خصوص الليل. الحديث الرابع في المقام في الباب الأول مرسلون، مرسل علي بن عقبة، السبب فيه إشكال. قلت له: الرجل تكون له المرأتان، أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال؟ قال نعم. في هذا خب یواش یواش چیکار بکنه. بله. الباب الثانی روایتون معتبرتون ایوان ان محمد ابن مسلم قال قلت له: الرجل تکونو عنده المرأة يتزوج اخرى، الهو ان يفضلها؟ ایوان ان نفس محمد مسلم. قال نعم، ان کانت بکرن فسبعت ایام. اونا لیت عنوان لیل، عنوان اليوم. و این کانت سیبت فترازت ایام. نستبعد ان یکون صدور الکلمتین لیل و یوم اعتباقا و بلا توجه شأن محمد المسلم عجب فضل عن الإمام صلى الله عليه. و في هذه الرواية الثانية سندا في إشكال ومضافا أنه من طرق العامة أنا عبد الله بن عباس ظهر القسم واحد في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج زينب بنت جحش هذه بنت عمته فأولم وليمة يعني وأطعم الناس إلى أن قال لبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب. لكن الرواية السندا غير نقية. ثم تحول إلى بيت أم سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله يستفاد أنه أوائل الصباح والليل لا كل النهار، مثلا الساعات الأوائل يعني الوقت الذي الإنسان يخرج قبل أن يخرج إلى عمله إلى معاشه أول الصبح، أيضا يكون مع صاحبة الليل. الحديث الثالث من الباب صحيحة هشام بن سالم أن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام، تعبير هكذا. الحديث الرابع من الباب في سنده إشكال عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام بلي في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل التي يدخل بها؟ قال عليه السلام ثلاثة أيام ثم يقسم أو يقسم. خب هذه الروايات إلى الآن طائفتين ليال وأيام. الرواية الخامسة من الباب بناء على قبول الحضرمي في السنة لا بأس بها سندا من منفردات الشيخ قال قلت لأبي جعفر رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قالت إن كانت بكرا فليلبث عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا. طبعا لم يذكر ليالي ولا أيام، لكن حسب القاعدة العربية يراد به الليالي لأنه ذكرت كلمة السبع مذكرا سبعا، المناسب سبع ليال، ولو كان سبعة يعني سبعة أيام. ولذا قلنا في أول بحث فيه بعض التعابير يصلح لأحدهما، فسبعا وثلاثا يتناسب مع الليل. الحديث السادس صحيحة للحلبي ولو من منفردات الشيخ الطوسي قدس سره فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام. هنا التعبير باليوم. الحديث السابع وهو رواة حسن زياد السابع قال فليفضلها يعني سندا حين يدخل بها ثلاث ليال. الحديث الثامن معتبرة سماعة ابن مهران قال يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام. فتبين في نفس المضمون الواحد في الزوجة الواحدة روايات أيام وروايات ليام. مو بعيد انتو احمد الله انا اهل اللغة العربية الا ترون بعيدا. الباب الخامس الحديث الاول امس قرأنا الحديث بلحاظ السند في ابراهيم الكرخي امس قلنا لم يرد فيه توثيق صريح، لكن روى عنه صفوان بن ابي عامر وخصوصا بعدد لا بأس به وله روايات كثيرة لا بأس به انصافا شواهد، وهذه الرواية بالذات يرويها حسن بن محبوب وهو من أجل الطائف جدا، وهذه الرواية بالذات رواها المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي، فشواهد موجودة في قبول الرواية. إلى أن قال سألت أبا عبد الله عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن. لم يقل في ايامهن في لياليهن فيمسهن فيكون عندهم في ايامهن. قال فإذا بات عند الرابع في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال عليه السلام إنما عليه، هذا محل الشاهد خصوصا بناء على المشهور بين الأصوليين والأدباء النحويين والمفسرين والفقهاء، كلمة إنما تدل على الحاسب، عندنا فيه إشكال. إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، لاحظوا، ويظل عندها في صبيحتها. هذه الرواية انصافا هذا الذي احتمالا أخذ بها ابن الجنيد. انصافا كلمة إنما، نحن قلنا إنما لم يثبت بشواهد لغوية وضعت للحسب، لكن غالبا تستخدم في سياق الحسب. يعني الفرق بين إن وإنما، إن يستخدم في أول كلام اعلم أن الكلمة ثلاث إن الله إذا أحب، أما إنما ابتداء لا يستخدم، إنما يستخدم فيما إذا كان هناك شيء شبيه الأمر في مقام توهم الحال، فكأنما بقرينة سياقية شيء موجود يريد أيضا نفي ذلك الشيء. ولذا نحن في تصورنا فهم الحصر من هذه النقطة، قل إنما أنا بشرا مثلكم، قال تصور ملك إن لست ملكا، إنما أنا، ولذام يكون الحصر غالبا إضافيا بحسب السياق. مثلا ما يقولون قل إنما الكلمة اسم وفعل، مثلا اعلم إنما الكلمة اسم ليس مستعملا بلغة، كأنما الإنسان يلاحظ أن كلمة إنما تستخدم في مقام يراد به التأكيد زائدا على إن، وهذا التأكيد غالبا يكون مسبوق مقارنة مع نكتة سياقية لا لفظية، يتوهم شيء متوهم موجود، والغرض نفي هذا التوهم. فهذا اسمه سمي في كتب الأدب اشتباها بوضع إنما للحاس، لا، إنما حسب القواعد العامة في اللغة العربية، إن في اللغة العربية للتأكيد، وما الزائد أيضا للتأكيد، يؤتى به للتأكيد، ربا ربا مامد مثلا يؤتى للتأكيد في الكلام. وفي اللغة الفارسية يشابهها كي، لفظ كي، بدون که، هم في نفس اللغة الفارسية هذه اللفظة تستخدم للاعتماد عليه، يسمى ضمير الفاس عند الكوفين الاعتماد. اعتماد مراد باللغة الفارسية تكيه كلام، يعني ما يعتمد عليه المتكلم يثقل به كلامه، يسمى تكيه كلام باللغة الفارسية. نفس الشيء لا فرق، على كيف ما كان فبحسب الصناعة في الأدب إن وما تفيد التأكيد، ونحن ذكرنا في محله أن التأكيد يفيد الحصر، نفس التأكيد إن لما يؤكد على شيء معين وخصوصا يتبهم غيره فمعنى حصره فيه، لا الوضع للحصر، فرق بين الأمرين. قال عليه السلام إنما عليه، إنما استخدم لماذا هنا؟ لتصوره الجماع واجبون، المبيت واجبون، قال لا إنما يعني نفي الجماع، فالأمر المتصور وهنا مصرح به هل عليه الجماع. والمراد من هذا الحديث المبارك عدة احتمالات، يعني لكن من المحتمل جدا أن يعني مثلا من المحتمل جدا أن يكون المراد ما معنى العدالة بين النساء، إذا جامع بعض النساء العدالة تقتضي جماع الأخرى، مثلا يحتمل يكون المراد الجدي هذا المعنى، ولكن نتصور من المحتمل غبيا أن يكون المراد الجدي ما هو المعتبر في المبيت عند المرأة، الجماع دخيل أم لا. نحن سبقا شرحنا أن في روايات أصحابنا بل وحتى في الآيات المباركة جملة من الأحكام بصيغة الحكم التكليفي، لكن المراد الجدي معنى آخر. مثلا يقول سألت أبا عبد الله عن مكان من الثوب، صليت فيه ثم وجدت فيه نجاسة في سعيد الزرارة الثالث، الله تعالى صلى. هذا إشارة إلى أنه ولو سؤال بلسان الحكم التكليفي، لكن المراد الجدي من هذا السؤال هل الطهارة شرط واقعي أم شرط ذكري، المراد الجدي هذا المعنى. فلذا ما كان هناك التعبير شرط واقعي شرط ذكري، کان یفیدون هذا المعنى بهذا السؤال والجواب صلى في ثوب ثم بعد الصلاه راى نجاسه في ثوبه قال لا بأس لا تؤدي الصلاه يعني الطهاره شرط ذكري ليس شرطا واقعيا فهنا في هذا السؤال سؤاله له اربع نسبه يبيت عند ثلاثه منهن امس كان المفروض ان اشرح امس هذه النقطه لكن خب اليوم شرحت فيمسهن في ادابات عند الرابعه في ليلتها لم يمسها يمكن وكلتا المسالتين مسروحتان يعني كلتا المسالتين مسروحه في الفقه السني هل من العدل ان يراع الجماع بين النساء ايضا مثلا عنده زوجتين لا خصوصا ثلاثه اربعه هذا ملغى هذا الخصوص فاذا فرضنا في ليله عند زوجتي جامعها يجب عليه في ليله الاخرى ان يجامعها ام لا يحتمل ان يكون السؤال عن هذه النقطه يحتمل ان يكون السؤال عن حقيقه القسم و ما المراد من المبيت عندها و ما المراد من ان لكل زوجتين ليله من اربع و ما هو المقدار الواجب عليه هل المقدار الواجب البيتوته عندها و الكون عندها ام اضافه الى ذلك المقدار الواجب اتيانها ايضا يحتمل يكون السؤال عن هذه النقطه عرفت لا فرق فيه نتيجه تقريبا واحد ولو ليس واحدا لكن لا فرق فيه علي انا احتمل المفروض هو الثاني مو الاول قال عليه السلام انما عليه انما عليه لاحظوا انما عليه ان يبيت عندها في ليلتها يعني الواجب هو المبيت واما الجماع فلا هذا يناسب الفهم الثاني سؤال الراوي يناسب الاول جواب الامام يناسب الثاني تحديد وظيفة الرجل في المبيت عند المرأة هل يدخل فيها الجماع أم لا الإمام يقول لا الواجب عليه فقط يبيت عندها إنما عليها أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليها أن يجامعها إذا لم يرد ذلك خب الآن تبين الآن كلامنا شيء ثالث تأملوا نقطتين قلنا تستفاد من الرواية النقطة الأولى يجب التساوي في الجماع يستفاد من الرواية لا النقطة الثانية يجب الجماع مع المبيت الجواب لا النقطة الثالثة تستفاد طبعا سؤال الراوي ليس عن هذه النقطة الثالثة هل النهار داخل في القسم أم لا انصافا سؤال الراوي ليس حول هذه النقطة لكن الكلام ان الامام قال انما عليه ان يبيت عندها يعني الواجب البيتوتة في الليل هذه نقطة ويظل عندها في صبيحتها فيمكن ان يكون الامام افاد شيئا ثالثا غير ما ورد في السؤال وهو أنه أي مقدار واجب عليه في القسم فمراد الإمام الليل لصاحبة الليلة وأوائل الصبح يعني بعبارة عرفية قبل خروجه لعمله الوقت الذي إنسان عادة في بيته قبل خروجه لعمله إلى معاشه هذه الفترة يجب عليه أن يكون عند صاحبة الليلة ويظل عندها في صبيحتها فهل تستفاد هذه النقطة الثالثة يعني ما بعد الصبيحة لا يجب عرفت النقطة يعني إلى مثلا الآن متعارف ساعة سبع مثلا ثمانية إنسان يخرج العمل إلى ساعة سبع ثمانية معها مع صاحبة الليلة وأما في ما بعد عند الظهر عند الزوال إلى حين الغروب لا يجب هل تستفاد هذه النقطة الثالثة أم لا أراد جماعة أن يستفيدوا هذه النقطة الثالثة من كلمة إنما وخصوصا بأن الإمام ذكر وقتين يبيت عندها يعني ليه يظل عندها في صبيحتها يعني أول الصبح فمعنى ذلك غير هذين الوقتين لا يجب البيتوتة والصباح لا يجب فبقية النهار لا يجب وهذا هو الذي فهمه الأصحاب طبعا المشروع للأصحاب كل النهار حتى الصبيح هم حملوا على الاستحباب صواله هذا بالنسبة انصافا الرواية صحيحة لكن فقهيا فيها اشكال من ناحية الاستظهار لانه قطعا السؤال لم يكن عن هذه النقطة السؤال لم يكن عن بيان الأوقات و أي وقت معها و أي وقت ليس معها صواله سؤال قطعا لم يكن السؤال عن احدى النقطتين التسوية والعدل في الجماع وأن الجماع داخل في حق الليلة أم لا هذا السؤال انصافا يمكن شمول السؤال لكلتا النقطتين وأما أي زمان يقضيه معها قطعا السؤال ليس فيه فإذا لم يكن السؤال فيه خصوصا بناء على ما ذكرنا من أن كلمة إنما تفيد الحصر سياقا لا وضعا صار مطلب هذا سياقا سياق في هذا المطلبين في هذين المطلبين فحينئذ إنما علي يعني فقط نفي الجماع و اما يكون ناظرا الى تقسيم الأوقات فخلاف السياق صار واضح
الإمام
عليه
السلام لما بين هذا الواجب ما يجب عن الظلم أضاف تأسيس
نقطة ثالثة وهو البعض يعني أن يكون مراد الإمام أن هذين الوقتين يكون عند المرء وفي هذين الوقتين لا يجب الجماع هو النقطة كان في الجماع يجب الجماع أم لا فالإمام بيّن قال يجب عليه أن يكون في وقتين في الليل البيتوت لا يجب فيه الجماع في النهار في أول الصبح يظل عندها فقط هذا المقدار لا يجب الجماع فالنظر إلى الجماع وفي نفس الوقت بيّن الوقتين لكن انصافا لا يخلو عن اشكال خصوصا وان المتعارف ان الانسان في الليل اذا بات في مكان مو انه مع طلوع الفجر كما عند العرب سابقا عند المسلمين او مع طلوع الشمس يخرج من البيت يبقى في المقدار من اول الصباح في البيت فما دام هو امر متعارف اثبات ان المراد الجدي تحديد الوقت لعل نظر الامام الى الامر المتعارف وتعارف الليل معها واول الصبح معها في كلا الوقتين لا يجب الجماع انما عليه النقطه عليه لا تحديد الوقت الا ان هذه الروايه المباركه من اهم الروايات فيما نحن فيه في بيان الوقت الواجب عليه في بيتوتته او في كونه عندها وصلى الله على محمد واله الطاهرين خوابی خواب عصری قیلولهی فیلولهی زعیده
معمولا تو محل کار شد انجام میشه.